أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة أنك إذا رميت بصرك هناك، هناك وين؟ يعني في المكان الذي أعد للأبرار، يعني بالجنة. إذا رميت بصرك هناك سوف ترى ماذا؟ سوف ترى نعيما وملكا كبيرا. ما أجمل هذا التنكير في الآية: نعيما وملكا كبيرا. لو عرف، لو قال: وإذا رأيت ثم رأيت النعيم والملك الكبير، لاختلف المعنى. هذه الآية المباركة في الواقع أرادت أن تترك الذهن يسرح أي انسراح ولا يقف عند حد. كل ما يتصوره ذهنك قل هو أكبر، بخلاف لو عرفنا التعريف سوف يدل على تحديد للشيء. هذا النظير قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص ماذا؟ حياة. أي حياة؟ ليست حياة مشخصة. التنكير باعتبار ما يفيده من الإبهام يترك الخيال لا يقف عند حد. كل ما تتصوره فسوف تراه هناك أكبر. وهذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين. شوف الآية هنا ماذا تقول: وإذا رأيت ثم رأيت، وارجع البصر، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا معنى ما ورد في بعض الأخبار: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. وهذا يستفاد من هذا تنوين التنكير في الآية المباركة. فإذن هذه الآية التي جاءت في خاتمة تلك النعم المتقدمة تريد أن تقول لنا أنه ترى هذا الأمور، ذكرتها لتقريب الفكرة إلى الذهن. وإلا في الواقع ما أعده الله للأبرار لا يمكن توصيفه بالألفاظ، ولا يمكن الوقوف على كنهه بالألفاظ. هذا هو التفسير الإجمالي لهذه الآية المباركة. لكن يبقى أن هناك أمورا لا بد من التدقيق فيها. الأمر الأول أن إذا التي تصدرت هذه الآية الشرطية أين هو جوابها؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الوهلة الأولى قد يقال الجواب إما محذوف أو ليس في هذه الآية، لنبحث عنه في الآيات التي تأتي لاحقا. لكن لا، في التدقيق رأيت الثانية هي جواب ماذا؟ الشرط. لأجل ذلك في المقاربة الإجمالية كيف شرحت المطلب؟ وإذا ألقيت بصرك، وإذا صرحت في نظرك هناك، ثم يعني هناك، يعني في ذلك المكان الذي أعد للأبرار، ماذا يحصل؟ هذا فعل الشرط. إذا صرحت ببصرك هناك ماذا يحصل؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. فإذا جواب الشرط مذكور في هذه الآية المباركة. الأمر الثاني الذي نقف عنده قليلا هو المشار إليه بقوله ثم، باعتبار ثم ظرف، ظرف مكان. هذا المشار ظرف مكان للإشارة، هذا المشار إليه لم يتقدم في الآية السابقة، فكيف حددناه؟ لأن في الشرح الإجمالي قلت هناك، يعني في المكان الذي أعد للأبرار، يعني في الجنة. تحديد المشار إليه تماما كتحديد مرجع الضمير، كما أن مرجع الضمير قد يكون مذكورا صراحة فأرسلنا إلى فرعون رسولا فتقول عصى فعصاه فرعون مثلا، فيرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى ذلك الرسول الذي تقدم ذكره. اشتريت فرسا وبعتها، يعني بعت تلك الفرس. ولكن هذا الأمر ليس مضطردا، قد يكون مرجع الضمير يفهم من السياق، يفهم من المقام. فيما نحن فيه في الآيات السابقة كان الحديث عما أعده الله سبحانه وتعالى من نعيم للأبرار، وهذا يقتضي وجود مكان لهم يسمى بالجنة، بل الآيات السابقة ذكرت الجنة في قوله تبارك وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا في الآية 12. إذن واضح أن الكلام في الواقع عن مشار إليه معلوم بوضوح من السياق، بل صرح به في بعض الآيات السابقة، فالأمر سهل. الأمر الآخر الذي نقف عنده، ما هو هذا الملك الكبير؟ الملك الذي وصفه الباري سبحانه وتعالى بكونه كبير. يوجد بعض الروايات لكن في بعض مقدمات التفسير سابقا ذكرت إلى أن الروايات التفسيرية تكاد تنعدم، ومثل هذه الروايات نحملها على التفسير المصداقي لا على التفسير المفهوم. ولا الملك الكبير معناه ماذا؟ واضح، لا يحتاج إلى تفسير. فما يذكر في الروايات يكون إما هو المصداق الأبرز، أو هو اللائق بحال السائل أن يعرفه. وبهذه الخصوصية قلنا سابقا يرتفع التعارض عن كثير من الأخبار. هناك أخبار متعددة تفسر الغيب، بعض الأخبار تفسر الغيب لله سبحانه وتعالى، بعضها بالنبي صلى الله عليه وآله يعني بالنسبة لنا هو غيب، بعضها تفسر الغيب بالإمام الحجة عليه السلام. لو كانت هذه تفسير مفهوم أو كانت من باب الانحصار لوقع بينها ماذا؟ التعارض. هذه من باب التفسير المصداقي بحسب مقتضيات الأحوال، بحسب ما يليق بالسائل، بحسب التنبيه الذي يريد أن ينبه عليه المعصوم عليه السلام يذكر المصداق. فهي ليست من باب التفسير المفهومي ولا من باب ماذا؟ التفسير الانحصار بالمصداق المذكور. نعم، في بعض الأحيان قد تدل قرينة على ماذا؟ على الانحصار، كما في بعض الآيات الخاصة الواردة في واقعة مخصوصة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن هذا يكون لخصوصية. طيب، هناك روايتان تبين لنا ما هو أو تذكر مصداق الملك الكبير. الرواية الأولى ما جاء في الكافي في حديث طويل معروف بحديث الجنان والنوق، يقول فيه: وذلك قوله جل وعز: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير. ما هو هذا؟ يقول: إن الملائكة من رسل الله عز وجل أو عز ذكره يستأذنون في الدخول عليه، فلا يدخلون عليه إلا بإذنه. هذا سماه الباري سبحانه وتعالى ملكا كبيرا، يعني ملائكة الله في جلاله وعظمته وكبريائه إذا أرادوا أن يدخلوا على ذلك المكان لا يدخلون إلا باسمه هذا الولي. هذا ملك عظيم. هذا في الكافي. في معاني الأخبار هناك باب أصلا اسمه باب معنى الملك الكبير، تعرفون كتاب المعاني الأخبار للشيخ الصدوق، هو هكذا تفصيله يفسر معاني بعض الكلمات القرآنية أو ما جاء في بعض الروايات. تقول الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وكنت جالسا عنده ذات يوم: أخبرني عن قول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ما هذا الملك الذي كبره الله حتى سماه كبيرا؟ قال: فقال لي: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة أرسل رسولا إلى ولي من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فيقول له: قف حتى نستأذن لك، فما يصل إليه رسول ربه إلا بإذنه، فهو قول الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذن هذا الشيء، هذه الخصوصية التي ذكرت في هذه الروايات وبنى عليها جملة من المفسرين من العامة والخاصة، في الواقع هذا ليس تفسيراً لمعنى الملك الكبير، وإنما هو مؤشر على عظمة الملك. يعني شوف مثلاً في أواخر الدولة العباسية التي توسعت فيها مساحة الدولة الإسلامية إلى أبعد الحدود، كان ما يسمى بالخليفة العباسي في الواقع تحت الإقامة الجبرية، والمفروض ماذا؟ أن الولاة يحكمون ماذا؟ باسمه. عندما دخل الأتراك والمماليك وغير هؤلاء، وكل واحد صار يأخذ الإجازة من هذا الخليفة العباسي، لكن متى ما شاء يقتل هذا الخليفة ويدخل عليه متى ما شاء، أي ملك هذا؟ إذن هذا الاستئذان من قبل ملائكة الله سبحانه وتعالى هو في الواقع مؤشر على عظمة هذا الملك، وليس تفسيرا ماذا؟ للملك الكبير. يعني عظمة هذا الملك وصلت إلى درجة أن ملائكة الله سبحانه وتعالى وهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الولي يستأذنون منه قبل الدخول عليه، فما أعظم هذا الملك. فليس هذا بحثا تفسيريا. من جملة الأمور التي يمكن أن نقف عندها في هذه الآية المباركة أن كلمة رأيت الأولى هل لها مفعول به، وكذلك الثانية. قبل ذلك هل لها فاعل معين؟ هنا في الفاعل المعين اختلف. جماعة قالوا بأن المخاطب هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإذا رأيت يعني يا محمد صلى الله عليه وآله. ولكن في مثل هذه الآيات الشريفة التي تقع الرؤية فيها بعد إذا ونا شبهها، نحملها أنه ليس المقصود منها مخاطب مخصوص للتدليل على ظهور الحال، فكل من يتأتى منه أن يصرح نظره في ذلك المكان سوف يرى النعيم والملك الكبير، وليس خصوص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا فيه نوع من التأكيد على عظمة هذا الملك وظهور حاله، كما مثلا في قوله تعالى ولو ترى إذ عرضوا على النار. أيضا هنا نقول أن هؤلاء في عذابهم قد ظهر حالهم لأهل المحشر، بحيث كل من يتأتى منه الرؤية يظهر له فضاعت حاله. وهذا شائع في اللغة العربية، استعمال أداة الخطاب التي هي للمعرفة المخصوصة لمخاطب غير مخصوص، كما في قول الشاعر إذا أنت ملكت الكريم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. ليس خصوص أنت، أنت لا يراد منها مخاطب مخصوص، بل حال الكريم وحال اللئيم هكذا، أن كل من يكرم الكريم يملكه، وكل من يكرم اللئيم يتمرد عليه. هذا شائع في اللغة العربية، هذا بلحاظ الفاعل. أما بلحاظ المفعول في هذه الآية المباركة هناك خلاف بين البصريين والكوفيين، بين الفراء والزجاج. الفراء يرى أن المفعول به اسم موصول محذوف، وإذا رأيت ما ثم، ما اسم موصول ماذا؟ محذوف. وقال هذا نظير قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لقد تقطع بينكم، أي تقطع ما بينكم، يعني الذي بينكم. بينما الزجاج يقول ما لا يجوز هنا حذفها، لأن ثم التي هي ظرف هي الصلة، ولا يصح حذف الموصول وإبقاء الصلة. ما نراه مع قطع النظر عن هذا البحث النحوي أن المعنى بدون تقدير تم، وإذا رأيت، يعني إذا جلت بنظرك، هنا لا نحتاج إلى مفعول مخصوص، نظير قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى، أعطى فعل يتعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. هنا لم يأتي النحاة ويقول مفعول الأول تقديره كذا والمفعول الثاني تقديره كذا. ليش؟ لأن مراد الباري سبحانه وتعالى أن يبين أن صفة العطاء ممدوحة، ما لا يهمنا ما الذي تعطي ولمن تعطي، هناك مدح على أي شيء؟ على العطاء، فلا نحتاج إلى مفعول به. ما نحن فيه من هذا القبيل، فالمعنى تام ولا نحتاج إلى أي تقدير، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.